صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أنه في مقدمة التي حرصناها على كلام الشيخ في ذكر أنه معنى الحق وحقيقته، وأنه أشرنا إلى أنه محل الكلام في الحق هو أنه هل هو حكم وضعي في مقابل الجواز واللزوم التكليفيين والوضعيين، أنه أو أنه منتزع منهما ولو بلحاظ عدم حق مزاحمة الغير مع من يجوز له، أو أنه أو يلزم منه أنه. وأشرنا إلى أنه عامة المتأخرين على أن الحق اعتبار وضعي، أنه برأسه أنه في جملة من موارد ثبوته يغير أنه صار الاعتبارات، ولكن أنه أنكر هذا المعنى قليل أو نادر من المتأخرين كعلامة الشهيدي صاحب الفاشية على المقاصد والسيد السبوي قدس السره وصاحب البلوغة من قبلهما. وأشرنا إلى أن التأمل أنه في أنه ملاحظة الأحكام المتفرعة على الحق يفضي إلى اليقين بصحة ما عليه المشهور أنه. ثم يقع الكلام ثانيا في حقيقة الحق أنه بعد أن كان حكما وضعيا. لقد مال أنه عموم المتأخرين إلى أن حقيقة الحق أنه هو نفس إنما هو ضرب من الملكية، ولكنهم اختلفوا أنه فيما يزيد على ذلك. فمنهم من جعل أنه حق ملكية ضعيفة أو ملكية غير ناضجة أنه، ومنهم من ينقل على المحقق النعيمي قدس سره أنه، وربما أورد عليه المحقق الإصفهاني بأن الملكية لا تقبل الشدة والضعف تكوينا، والأمر الاعتباري إنما هو على حد الأمر التكويني. فإذا كانت الملكية وهي الجدل لا يتأتى فيها الشدة والضعف أنه، فكذلك الحال في الملكية الاعتبارية. وأجاب عنه بعض أساتذة مدير الله بممنوعية أنه مقايسة حال الأمور أمر الاعتباري أنه بالأمر التكويني المماثل له والمتحد معه مفهوما، فإنه ليس هناك برهان على أنه ملازمة بين حالهما في ذلك، وهو ظاهر أنه. وقيل أنه والقائل الفاضل الإيراني قدس سره أن الحق أنه ملكية ناقصة وهو ملكية على العين في جهة من جهاتها، وأنه ذهب أنه سيد الأسلوب أنه مدل الله رفاقا لأنه سيد الحكيم قدس سره في نهج الفقاهة والمستمسك إلى أن الحق أنه الحق ملكية اعتيادية، ومن شاء ما تصور من ضعف هذه الملكية أو نقصانها إنما هو تعليقها بالعين. فنحن إذا مثلا نطلب حق الاختصاص بالخمر، إذا أردنا أن نضيف هذا الحق الاختصاص بالخمر، الخمر ليس بالمملوكة طبعا، ولكنه يثبت حق الاختصاص بالنسبة إليها. ولذلك إذا كان لدى الشخص خمر وأنه يريد أن في صراط يعني في طريقه إلى أن يصير خلا، لا يجوز للآخرين أن يتصرفوا فيه بحجة أن الخمر لا يملك، فيثبت حق الاختصاص بالنسبة إليه. الشاهد أن حتى الاختصاص إذا أضفت يعني لاحظت الحق بالنسبة إلى العين اضطررت حينئذ أن تقول أنه ملكية ضعيفة بالنسبة للعين، لأنه ليس على حد الملكية معروفة التي تتحقق بالنسبة إلى العين، أو تقول أنه ملكية ناقصة. وأما إذا فرضت أنه ملكية بالنسبة إلى نفس الاختصاص أنه، فحينئذ شنو؟ لك أن تطلق الملكية بلا ضعف فتقول أنه يملك الاختصاص به. وكذلك في حق التحجير، الحق الناشئ من التحجير، أنه طبعا فحق التحجير أنه هو أن له إحياء هذا الأرض أنه فإن لاحظت هذا الحق بالنسبة إلى الأرض وهو العين اضطررت إلى أن تجعلها ضعيفة أو ناقصة، ولكن إذا جعلت هذا الملكية بالنسبة إلى الإحياء يملك إحياء هذا الأرض فإنه حينئذ لك أن تجعلها ملكية اعتيادية أنه. ومفهوم أن القوم انتهى بهم الأمر إلى أن دعوا الملكيه بالنسبة إلى الحق، ونتيجته أن مثلا في موضع حق القصاص يكون أنه يملك القصاص. ولا أظن أنه عرف العقلاء يساعدون على أنه إرجاع الحق إلى الملكية، وبذلك يعود الحق شيئا غامضا كلما أردنا أن نحصله في اليه مع ذلك في الحقيقة لا يكاد يحصل، لأن القوم آخر جهدهم أنهم جعلوه ملكية. القائلون الذين شعروا أنه بأن الحق له تشبث بالعين أنه جعلوه لأنهم رأوا أن الملكية جعل الملكية بالنسبة إلى هذه الأفعال أو خصوصيات مثل الاختصاص والإحياء وما إلى ذلك بعيد الملكية بالمعنى المتعارف، لذا جعلوه الحق ملكية بالنسبة إلى العين، وحينئذ اضطروا إلى أن يجعلوها ضعيفة أو ناقصة. ولكن أنه الآخرون رأوا أنه الأفضل أنه تعليق الحق كما يقال حق الاختصاص أو حق الإحياء أو ما إلى ذلك، تعليق الحق بنفس الفعل الخاص بنفس الجهة الخاصة، وحينئذ صارت ملكية. وحينئذ يقولون أن لهذا الشخص يملك الإحياء أو يملك القصاص أو ما إلى ذلك، ولكن أنه هل واقعا أنه الحق مطلوب المواد بمعنى الملكية المتعارفة؟ فملكية القصاص من الشخص هل هو بمثابة ملكية الأرض أو ملكية مثلا ما إلى ذلك؟ أنا أعتقد أنهم يعني لن يستطيعوا تفسير الحق كما ينبغي، ومن ثم لجوا إلى مفهوم الملكية المتعارف ووسعوا فيه أنه تعويلا استعانة على المجهول بالمعلوم أنه فوسعوا فيه أنه، ولذلك يبقى اكتشاف حقيقة الحق بحاجة أنه في الحقيقة إلى جهد إضافي أنه على كلها. هذا تمام الكلام في المقدمة التي أردنا أنه أن نذكرها، وأنه في هذا المقدار كفاية، وربما يأتي بعض النقاط التي ينبغي إلحاقها أنه في طي الكلام مما نشير إلى الإرجاع على هذه المقدمة وما ينبغي أن يضاف عليها لإغناءها. بعد الكلام في ذلك أنه قال الشيخ أعظم قدس السره الكلام في المعاطات. الحقيقة أن هذا أنه كان ينبغي أن يقول قدس السره أن الكلام في شروط العقل كما قال لاحقا في موضع لاحق الكلام في شروط المتعاقدين، وفي موضع بعده الكلام في شروط العوضين. فهو قدس السره قد بدأ فعليا بشروط العقل أنه، فأول شرط من شروط العقل ما يقترب للعقل هو لفظ في مقابل الفعل وفي مقابل الإشارة. فتطرق الشيخ قدس السره إلى أنه صحة العقل بل أنه معاطات أنه وهو فعل وأنه بالإشارة أنه هاهنا وبالإشارة لاحقا أنه. الشيخ بعد إكمال بحث المعاطات أنه أشار إلى القول في الإشارة أيضا أنه، وقدس الروس لكي شوي قبل ما ندخل الموضوع بعد بحث المعاطات فكذا يقول الشيخ أنه مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع، وقد عرفت أن اعتبار اللفظ البيع في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع أنه. ثم قال لكن هذا يختص بصورة القدرة أما مع العجز عنه لا خلاف في قيام الإشارة مقامه إلى آخره أنه كلامه أنا قدس أنه أنه قال ثم بحث عن خصوصيات اللفظ. إذن أنه في الحقيقة مرجع كلامنا أنه ها هنا إلى الشرط الأول من شروط العقد وهو اللا والكلام في المعاطات أنه في الحقيقة في هذا السياق أنه ثم وطبعا والشرط الثاني الذي يليه هو خصوصيات المعتبرة باللفظ من أنه افترض خصوصيات المعتبرة في اللفظ تلحق خصوصيات متعددة مما يجعل هذا الشرط ينحل إلى شروط متعددة فقيل باعتبار أنه صراحة وقيل أنه باعتبار العربية وقيل باعتبار المعربية وما إلى ذلك سيأتي ومن جملة الشرائط تقديم الإجابة على القبول مثلا وهلم جرّان يأتي ذلك إن شاء الله لاحقا في موضوعه فقد أشرنا إلى نقطة منهجية أما منهج الشيخ قدس سره أنه في هذا البعض فهو أنه يتألف بحسب منهجته للبعض يتألف من مقدمة أنه ومقصد وأنه خاتمة يتضمن التنبيهات أما المقدمة فتطرق فيها أنه إلى أقوال الأصحاب وحيث أن أقوال الأصحاب في المسألة أي في اعتبار الصيغة اعتبار اللفظ في العقد أنه وقع فيها التشويش أنه لأن بعضهم قال أن الأصحاب نظروا فيما أقوالهم إلى المعاطات التي تقصد بها الإباحة دون المعاطات التي تقصد بها التمليك وعليه فتكون أقوالهم أو جملة منها أجنبية عن محل الكلام فلأجل ذلك أنه خاض الشيخ بتشخيص ما هو محل المعاطات التي هي محل الكلام بين الأعلام ومن ثم أقوال الأعلام فقهاء الأعلام في المعاطات وأما المقصد فتطرق فيه إلى أنه أمرين أحدهما في أصل صحة المعاطات الراجع إلى عدم اعتبار اللفظ ومقتضى الصحة ترتب الملكية أنه على أنه معاطات وكما فإن صحة البيع يقتضي ترتب الملكية عليه وبهذا الاعتبار تطرق الشيخ قدس سره لما أنه يمكن أن يعتبر إصالة الصحة بالبيع أنه وقد أشرنا إلى أننا في كل معاملة نحتاج إلى تأسيس أساس قبل الخوض في المعاملة أي معاملة من المعاملات كنا أسس بالأساس وهو إصالة الصحة حتى يكون هذا ملجا لدينا عند الشر البتة الأصل العملي في المعاملات والفساد أنه فالأصل فالبناء على الصحة لابد أن يكون استنادا إلى الأصل اللفظي وبهذا التناسب ساق الشيخ أدلة التي يمكن أن يساق أنه على أنه إصالة أنه صحة البيع بما يصلحه أنه مبدأ سيالا ولو أنه قدس الروح قدم ذلك كما اقترحنا عليه من قبل لكان أولى أنه في المنهج أيضا ثم تطرق إلى بعض ما عصى أن يكون دليلا خاصا على صحة البيع يعني احنا في صحة في المعاطات البيعية فنحن في المعاطات البيعية نستند إلى نوعين من الأدلة نستند إلى أدلة فوقانية عامة عبرنا عنها بإصالة صحة البيع وإصالة صحة العقود وأدلة ربما خاصة تجري في المورد ثم الأمر الثاني الذي تطرق له في المقصد في ترتب اللزوم على البيع واللزوم أنه هو حكم من أحكام البيع أنه ويذكر أحكام البيع عقيب شرائط البيع من حيث من الشرائط العقد والمتعاقد والعوضين يذكر أحكام البيع ويخص بحث اللزوم وموارد تخلفه بعنوان رئيسي وهو الخيارات نظرا إلى أن الخيارات هي التي أنه تعني عدم لزوم البيع فيتطرق إلى لزوم البيع أن مقتضى الأصل في البيع هو اللزوم وما يخرج به عن هذا الأصل من خيار المجلس والغبن والشرط وغير ذلك ثم يتطرق إلى سائر أحكام البيع من قبيل أنه وجوب تسليم العوضين هذا الكتاب القسم الذي اشتهر من المقاصد بالخيارات، هذا في الحقيقة قسم أحكام البيع، ولكن أحكام البيع من جملة من أبرز أحكام البيع اللزوم، وبه بهذه المناسبة يبحث عن الخيارات، ومن أحكامه وجوب التسليم، ومن أحكام البيع ما يختص بنوع من أنواع البيع مثل بيع النقد أو بيع النسية أو مثلا أفترض بيع الصرف أو بيع السلام أو ما إلى ذلك، وبنتيجة ذلك أنه يتطرق لأنواع البيع مع الالتفات إلى الشرائط الخاصة لها. مقصود هذا الحكم اللزوم مبدئيا حكم يتطرق له في بحث الخيارات، ولكن الشيخ قدس الروح اضطر الى تأسيس اصالة اللزوم، وهي قاعدة فقهية اصالة اللزوم في البيع، انه اضطر الى تأسيسها هاهنا، وبذلك احتوى البحث على مبدأ عام اخر مضافا الى اصالة صحة البيع، وهو اصالة اللزوم في البيع، انه تطرق الى انه هذا المعنى. ثم تطرق الشيخ قدس الروح فيما يتعلق إلى أدلة أنه نفي الصحة واللزوم في البيع، أنه وتطرق للحديث الذي أنه معروف بأنما أهم الكلام فيه، الحديث المعروف بأنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، الذي يستفاد منه دور اللفظ أنه في التحليل والتحريم من خلال العقود والإيقاعات، أنه هذا أنه بالنسبة إلى مقصد أنه ومحتوى عليه من أدلة الصحة واللزوم وما يقابلها أنه. ثم تطرق قدس الروح أنه للتنبيهات، وأنه تطرق في هذه التنبيهات إلى أنه جملة أنه في الحقيقة من الشؤون أنه. هذه التنبيهات في الحقيقة احتوت على أنه جملة من الأمور المتعلقة بالمعاطات البيعية. مقصود بالمعاطات البيعية هي المعاطات التي يكون المقصود بها البيع كما هو المفترض في محل الكلام. جملة من شؤونه متفرعا أنه على الخلاف السابق أنه فيه، وجملة منه تحقيق للحال في المعاطات الإباحية، وهي في الحقيقة معاطات الإباحية. والمعاطات الإباحية معاطات أنه هي بنوع من الإباحة المتقابلة للتصرف الشيء، يعنى بها هذا المعنى، وهي أجنبي عن البيع، ولكن الكلام في صحتها وشروطها وأحكامها إنما دخل هذه المسألة لأن لما قيل من أن محل كلام الأصحاب فيما نحن فيه هي المعاطات الإباحية، فبذلك انجر الكلام إلى المعاطات الإباحية، وكانت المعاطات الإباحية ذات جدوى من حيث أنه أن ينفع من حيث أنها معاملة غير معهودة، لا تدخل في المعاملات المعهودة في الكتب الفقهية، وبذلك ساعد على تكوينه أنه خروج في الجملة عن المعاملات المعهودة، بل بحث عن أنه عصى ما عصى أن يتفق أنه من المعاملات غيرها. فبهذا الاعتبار المعاطات الإباحية أو الإباحة المتقابلة نوع من المعاملة لم تعرف في كلمات الأصحاب بعنوانه، ولكنه تذكرها هنا ضمن، وهي أجنبية عن كتاب البيع عنه، وإنما هي نوع آخر من المعاملة منتج للإباحة فقط أنه. وللفقيه أن يحرر المعاملات أن يقسم المعاملات إلى قسمين، معاملات تنتج الملكية ومعاملات تنتج الإباحة من قبيل العارية ونحوه أنه، وينقح القول في المعاطات الإباحية على هذا السبيل. ولكن بما أنه يعني غالبا إحنا في المنهج إنما نتبع العناوين الموجودة، إلا إذا قد مثلا تفسير خاطئ أو تداعيات الكلام جرى إلى شيئا فينطبق القول القائل مصائب قوم عند قوم فوائد، من باب من غير الباب من الشبابيك كنا نجي إلى جملة من المواضيع النافعة. واحد بعض الفقهاء فسر خطأ كلام المتقدمين بأن نظرهم إلى المعاطات الإباحية، هذا فتح لنا بابا قاله بألف حتى عن المعاطات الإباحية والمصادق المشتبهة بينها وبين المعاطات التمليكية من قبيل وضع أنه مثلا افترض ماء في الكوز والذهاب إلى الحمام لأن حمامات الزمان السابق عام أو أخذ وضع المال في الداخل مثلا وأخذ شيء من السبزي هذا في الجملة على الحال في السبل خارجه كذا إلى الآن موجودة أحلى لحد وعلم له. وهكذا فتطرق إلى جملة من المباحث النافعة أنه بهذا السبيل ولكنها رمية من غير رمية يعني لم يخطط لها أنه سفوق هذا يكون يفتح لموضع لكن إحنا كثيرا ما عندنا تلك مباحث مدافع نقع فيها من غير أن نقصد ولكن شوي يشوش علينا المنهج تتضخم وتتورم الأبحاث وتختلط شيء بشيء مثلا ولكن بعد على كل حال هذا هو الحال أنه مبدأ فتنبيهات إذن قسم منها تطرق لأحكام معاملة أنه معاطات البيعية في ضمن الخلافات التي حصلت فيها وقسم منها أنه تطرق لأحكام المعاطات الإباحية والمصادق ومدى صحتها وأنحائها ولزومها وجوازها ولحوق أحكام البيع لها وما إلى ذلك أنه فأصبحت المعاطات الإباحية هناك أصبح هناك بحث مقارن بين المعاطات الإباحية والمعاطات البيعية بشنو كان على أساس تداعي هذا البحث على أساس هذا التفسير الذي وقع لكلامات القدماء أيا كان هذا تفصيل يعني في لمحة أنه مما أنه جرى أنه من البحث كلام الشيخ قدس سره البتة أن نحن نشير أولا أنه إلى أن المفروض يعني أن يعمم أنه كلام أنه في الحقيقة في هذا الشأن لجميع المعاملات عقود والإيقاعات ويدرس النظرية العامة أنه للعقد والإيقاع وأن هذا أنه العقد والإيقاع وهما أنه يعني نوعين من الاعتبارات أنه الشخصية كما أشرنا هل يحتاج أنه في إبرازها إلى اللفظ أنه أن يكفي فيها سائل الدوال من قبيل أنه فعل والإشارة والكتابة وغير ذلك أنه والواقع أن البحث الذي ذكره الشيخ يتنقح به يعني لأنه يتطرق إلى إصالة الصحة في البيع وجملة من الأدلة تفي نحن عشاننا سابقا بس ما نبدأ نغير أسلوب البحث إصالة الصحة في جميع العقود في الحقيقة كل موجودة ماكو عقد الفقهاء بمجرد احتمال الشرط لها يقولون ان هذا الشرط ثابت بل انه عموما يتمسكون بإصالة الصحة في العقود خصوصا العقود انه معهود انه نعم حينئذ اذا بحثنا المسألة على النظرية العامة انه حينئذ ينبغي ذكر نماذج من أدلة الإطلاقات الموجودة في بقية العقود مثل الصلح أنه جائز بين المسلمين إلا ما أحل حلالا أو حرم حراما وافترضوا مثلا أدلة صحة النكاح وغير ذلك وينبغي أن يشار حينئذ إلى ما يكاد يخرج من ذلك مما يلتزم الفقهاء فيه بدليله مما يخرج من العقود على وجه أنه النكاح أنه فإن النكاح أنه مما اتفق بأنه بمجرد المعاطات بين الطرفين أنه لا يكاد يصح وإلا لم يختلف عنه أنه مثلا الزنا أنه إذا كان بمجرد المعاطات بل لابد فيه أنه من صياغة وأنه معلن من الطرفين لابد فيه من إرادة معلنة أنه في الحقيقة من الطرفين ومنها ما ورد فيه نصوص مثل من الإيقاعات الطلاق الذي ورد فيه لكن تقريبا إذا تلاحظون منهج المتأخرين في عموم المعاملات يقولون أنه لا يحتاج إلى الألفاظ من البيع فالإجارة فالهبة فالعارية فالوديعة فالقرض فالوكالة فالكذا يقولون يكتفى بذلك بكل ما يدل عليه وإنما يخرج عن ذلك في بعض الموارد مثل الطلاق ولا طلاق به أطلاقا أي أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هم به أطلاق لكن روايتنا تدل القوم ما يلتزمون بصحة الطلاق بكل شيء، أنه ولو اعتدي مثلا أو ما إلى ذلك، ولكننا نلتزم بصحة الطلاق حتى بالنصوص الخاصة. إذن النظرية العامة أنه في مطلق العقود تقريبا هي الصحة، أنه ولكن أنه في الحقيقة هذا البحث أنه طالب بعض الشيء لجهة أنه ما أنه هذا البحث في الحقيقة من الأبحاث التي وقع فيها تغير أنه فقهي كبير في رأي الفقهاء. أنه هذه النقطة أنه نحن نشير قبل أن ندخل البعض شوية نصير في أجواء البحث، أنه بعض المسائل أنه صارت أنه بين الفقهاء فيها تغير جوهري، يعني بحيث كان غالب القدامى على رأيين وانقرض القول بذلك الرأي بين المتأخرين. مثلا مسألة نجاسة البئر سابقا أنه المشهور بين القدماء الالتزام بنجاسة البئر، وأنه ذكر المنزوحات على ما فيها من الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات، أنه وأنه مثلا لهذا خمس مثلا افتر بودل وذاك عشر وذاك 15 وإلى آخره. المتأخرين استراحوا من ذلك، أنه أصلا هو تقريبا أنه في يعني إلا في بعض الأماكن أنه عموما من نفس البئر استراحة الطلاع على أحكامها، ولو هسه في الجملة هم يعني جات تصير حاجة يعني بعد تطور الحياة أنه شو نسوي على كلها. فمن جملة المسائل التي وقع فيها هذا الشيء هو المعاطاة، المعاطاة أنه مالا أنه عامة فقهائنا تقريبا إلى زمان المحقق الثاني أنه إلى البناء فيها على عدم صحة المعاطاة وعدم استتباعها للملكية، أنه إلا باستثناءات، وإنما كانوا يقولون أنه يترتب عليها الإباحة. ثم ما بدأ منذ المحقق الثاني، وهذا من تحقيقاته تسميتي بالمحقق الثاني بلحاظ تنبهات فقهية أنه تمثل جرأة وتنبها يعني أنه غير مسبوق، ذهب إلى أنها أنه توجب الملكية، ولكنه مشى خطوة وقال أنها توجب الملكية الجائزة، وكان البحث بين أخذ ورد وما إلى ذلك إلى أنه أن أصبح يرسل إرسال المسلمات أن المعاطات لا تقصر عن التمليك اللفظي في شيء، وأنه يترتب أنا عليها. وتبين بعد طول البحث والجهد أن هذه أنه صحابة أنه في الحقيقة ربما بس هذه الصحابة من وين أجت؟ من وين الفقهاء أنه كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى المفيد؟ هؤلاء تقريبا إلى يعني عدة قرون، خمس ست قرون تقريبا عقدوا أمور العقود بهذا الشكل الذي قيدون فيه باللفظ، وحتى كانوا القدماء يكتبون صيغة عقود وكذا وشي. أنه ليش أنه صار أن هذا التشديد؟ ثم أن التشديد عند جملة من الفهم ربما صار إلى اعتبار ألفاظ معينة، أنه حتى ربما مثلا إلى الماضوية أو العربية أو ما إلى ذلك، أنه مع وضوح أنه الناس هذون في أول الإسلام لم تجعل لهم مدارس محو الأمية مثلا وتعليم اللغة العربية، وإنما كانوا أنه على لغاتهم يتزوجون وأنه يبيعون ويشترون، لم تقف الأسواق والأنكحة وكل شيء يعني مجيء الإسلام في الأمم التي فتحت، أنه حتى الناس أنه يعني يصنون صفوف لكي يتعلمون مثلا صور لفة تزوجته أو أكحته أو بعته أو شريته، لم يحد. لكن مع ذلك ما أدري أنه شنو السر في طرق شيء من التشدد عند القدماء بلا بجه واضح، لأن سيرة المسلم أدلة عامة تقريبا أدلة أنه مطلق، وسيرة المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الصلاة والسلام قطعا لم تكن على هذا التشدد، أنه وإنما كانوا يجون على الصراط أنه في الحقيقة. فما الذي استوجب هذا التشدد عند فقهائنا؟ أنه أنا أتوقع أن هذا التشدد إنما حصل أنه من الفقه المقارن، ولدى علمائنا الذين يبحثون في الفقه أنه فقه على سبيل الفقه المقارن مثل المفيد أنه الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وابن إدريس وأمثالهم، وأتوقع أن المحدثين من أصحابنا كالصدوق وابن بابوه وغيرهم لم يؤحد من هذا التشدد منه عندهم عين ولا أثار. فهذه الصحابة في الحقيقة أنه ربما هذا شيء تأثر أصحابنا به أنه بمسلك العامة ومسلك العام وأنه من خلال الفقه المقارن واستحسنوه ومن ثم وتمسكوا له ببعض الاعتبارات ومن ثم دخل فقهنا إلى أن تخلصنا منه بعد قرون أنه بجهد جهيد ولم تزل آثاره ومضاعفاته متمثلة في مثل هذه الأبحاث الطويلة التي نصر فيها إلى توضيحات مطولة ومباحث وأرشد. وإلا في الحقيقة لا يتنازع الفقيهان في هذا الزمان في أن المعاطاة في البيع لا ينبغي الشك في صحته أنهم وكثير من الأبحاث الآتية في الحقيقة هي أبحاث مستدركة لا حاجة إليها أصلا. لا هذا النمط من البع والمناقشة والتعامل، نعم مطالب النافع مثل إصلاة الصحة إصلاة اللزوم حال المعاطات الإباحية تنقيح المصادق إذا كلها نافعة، لكن هذا الصورة وهذا القالب دمجها في قالب المعاطات والتي أصبح يعني من الواضح أنه البناء على صحته أنه على كل حال ينشئ عن متابعة منهجية، لأن تغيير المنهج عندنا صعب مستصعب أنه لا يتحمل أنه. فهذا هو أنه في الحقيقة الشيء مما يتعلق مما حصل في المسألة أنه من التغير أنه يعني كبير في الرأي أيا أنه. بعد هذا التمهيد ندخل أنه في الموضوع. قلنا أن المقدمة التي ذكرها الشيخ هي أنه في ذكر الأقوال، فالفقهاء اختلفوا أنه بين قائل أنه بأن المعاطات أنه توجب الإباحة وبين قائل بأن المعاطات توجب الملكية المتزلزلة وبين قائل بأنها توجب يعني بيع فاسد لا أثر له، هم على أقواله. ولكن المشهور بين فقهائنا البناء على الإباحة، أي أن الطرفين إذا تعامل وتعاطيا أنه حينئذ لا ينتج ملكية أحدهما لمال الآخر وإنما ينتج إباحة تصرفه أنه فيه أنه. وحينئذ وكان البناء على الإباحة يبدو غريبا للغاية، إذ كانت المعاملة قد قصد بها التمليك، فإن كان التمليك واقعا فالمفروض أنه أن يحكم بصحة المعاملة، وإن لم يكن التمليك واقعا والمعاملة الصحيحة فالمفروض أن لا تترتب حتى الإباحة، كما هو الشأن في المعاملات الفاسدة الأخرى حيث لا يكون ترتب الإباحة عليها. فالمعاملات الفاسدة بفقدان شرائط العوضين مثل المعاملات الغرارية ونحوها لا يثبت يعتنون بها ويثبتون إباحة بالنسبة إليها أنه. فكيف كانت قفض الطرفان الملكية إنشاء الملكية ولم تترتب، ولكن ترتبت الإباحة التي لم ينشئها الطرفان أنه. وقع هذا الموقف كان غريبا للغاية أنه، وأدى هذه الغرابة إلى حدوث تأويلين بكلام الأصحاب، تأويل حكمي أنه هو ما صدر من المحقق الثاني، هو أنه قال مرادهم بالإباحة إنما هو الملكية المتزلزلة. ما معقول يريدون الإباحة، شلون تترتب الإباحة؟ هو يريد الملك وملك ما يترتب تلقائيا الإباحة، أن هذا شيء غير معقول. لذلك بنا شنو؟ على تأويل حكميا لكلام الأصحاب، هو أن مقصودهم بكون حكم معاطات الإباحة مقصودهم هو ملكية. ثم حدث تأويل موضوعي وهو تأويل صاحب الجواهر، وأنهم أصلا مقصودهم بالمعاطات التي محل كلامهم المعاطات الإباحية أنه لا المعاطات التمليكية، فأصلا كلامهم يكون أجنبيا عن البيع تماما المعاطات الإباحة، لأن أصلا تمليك ما مقصود وإنما مجرد الإباحة مقصود بها أنه. ولذلك ولكن كلا التأويلين أنه شأن كثير من التأويلات الدائرة أنه في كلماتنا وكتبنا وما إلى ذلك، والذي يأخذ منا الوقت طويلا
من ناحية أنه أن النفسية وعقلية تأويل النفس سرت إلى أنه تأويل أنه نصوص كلمات الفقهاء. إحنا عودنا أنه على تأويل النصوص في علم الكلام أنه من ناحية يعني مثلا لا شارس في نظريات التأويل أنه بحث أنه استمر يدخل أنه من بحوث قرآنية في الحقيقة نظرية التأويل وأن هناك تأملات أنه جادة في هذه النظرية ومغزاها، ولكن هذه النظرية وهذه الذهنية أدى إلى أنه إحنا حتى إذا نقرأ كفاية نحتمل أنه عدة تأويلات مثلا لكلام صاحب الكفاية أنه وهكذا أصبحت الأمور بعد وبعد حدوث الأمر بالتأمل والفهم اتسع باب التأويلات على مصراعيها وأصبح كثيرا من جهدنا نصف جهدنا أنه ماذا يقول حتى فنينا في المتكلم بدلا من وأنه أن نفني في الفكر. وهذا بعد وقعنا في بعض إلى أن نطبع من يختش في القرية لأنه أهل خطوات بها شوية بطيئة حتى نطبع من شيء إذا وقعنا بها منطق ألهم سرعة أيا كان. فهناك تأويلان، الشاهد تأويل حكمي وتأويل موضوعي، ولكن كلا التأويلين كانوا مخالفين لصريح كلمات الفقهاء ولم يحمل عليه إلا أنه يعني محاولة تصحيح مثلا كلمات أنه فقهاء وتنزيهها عما لا ينبغي أنه، ولكن هذا التنزيه بعد أنه سكان يقتضي ملاحظة كلام، لذلك اضطر الشيخ رحمة الله عليه إلى أن يفرد كلمات الفقهاء ويبين أنها لا تتحمل لا تأويل الحكم بحمل الإباحة على الملكية ولا تأويل الموضوعي بحمل المعاطات المنظورة على المعاطات التملكية. وبهذا أطال الشيخ بالسلوم مضطرا غير مختار إلى الخوض في هذا الأمر حتى يتمكن أن يذكر الأقوال في المسألة، لأن هذا التأويلين استوجب التشويش في فهم الأقوام، لأن القلب الإباحة المحقق الثاني جعلها من قولا بملكية المتزلزل، أنه ملكية المتزلزل يعني جائزة مثل تلك يجوز للطرفين أن يسترجع أنه ما شاء، وصاحب الجواهر أيضا جعل القلب الإباحة في مورد المعاطات الإباحية فلم تكن قولا في المعاطات التملكية التي محل الكلام، فمن ثم اضطرينا إلى الخوف في البعض، ولذلك ما حدث شيخ الكلام قبل نقل الأقوال ببيان حال المعاطاة. للتبرك أنه نقل في الشيء بعد وهنا وقت الانتهاء الكلام في المعاطاة، اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطي كل اثنين شوية الشيخ احتاط، لأن المعاطاة في خصوصيات الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في التنبيهات معاطاة من باب المفاعلة فهي تقتضي عطائين وفق هذا التفسير، ولكن ربما تطلق في مورد عطاء واحد آخر أيضا، لأن في بعض المواد أكو عطاء واحد ما في عطائين، كما في لو فرضنا أنه أخذ بالدين أنه شيء أنه، فلذلك احتاط الشيخ في هذا التفسير أنه باعتبار الاثنينية على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، وهو يتصور على وجهي معطات إباحية وتملكية، أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تملكه، الثاني أن يتعاطي على وجه التمليك. فإذا بعضهم هذه المعاطات هم صار إلى موضوعية أنه هم بعضهم ذكر في المعنيين الآخرين إلا لأنه أبحث توسعه بهذا السبيل إذا وضع في لفظ أنه محل التركيز بعد وجوه وأقسام تقنوم مش دائرة المعارض أنه يشبه أنه في على كلها. وربما يذكر وجهان آخران أحدهم أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المذبورة إباحة التي زبرت في الوجه الأول، بل يعطى شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه، أنه مجرد أنه بدون قصد بيع ولا تصريح بالإباحة ماكو يعني أكون هناك ضبابيا، أنه هذا في النوع من المعاطاة. والثاني أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع، طبعا الشيخ قال انه هذين الوجهين مو معقولين، اما الوجه الاول لانه شلون يطي بدون قصد يكون يقصد في الشيء مو معقول انه ان يطي بشكل ضبابي، شنو الضبابيه في مقام الاثبات معقول في مقام الثبوت تبع اي قصد يطي هذا ما معقول هيك شيء، انه ابهام في مقام الخاص غير معقوله انه كما لا يخفى انه
قال ويرد الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين الباء أو الإباحة أو العاري أو الوديعة أو القبض وغير ذلك من العنوانات الخاصة كن يقصد في القصد أنه معاملي أنه. وأما الثاني وهو أن يقصد الملك المطلق الشيخ مفسر البيع بالتمليك فما عنه تمليك مطلق معه غير البيع أنه ما عنه يعني التمليك ليس عن من البيع تمليك عين بعوض ليس عن من البيع لذلك قال الثاني بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير نعم يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك كون التمليك المطلق عام من البيع.
الحمد لله رب العالمين. هذا المباحث تقريبا سهلة بعد يعني كلهم هواي نطوي أنا أرجو من الأخوة يطالعوها بسرعة حتى نطويها لأنه الشيخ مثلا هواي يسرع عبارة إحنا ما لنا هواي شهادة تتعمل العبارة إحنا نطويها بسرعة حتى لا نتوقف عند الأمور اللي ما تسوى يعني توقف شوي مطالعة عبارة شيء بسيط يحتاج يعني جهود ما يحتاج جهود فكري مثلا كبير ما بيها في الأفكار أو شيء إنما أنس بعبارات القدماء حتى مثل هذه المباحث اللي بيها عبارة نطويها بسرعة كفارة عن بعض التطويلات السابقة
إن شاء الله.
هو الصوت راح يأخذ هذا مو في مقابل الملكية يعني هذا تعريف بالأعمال هذا الرجال القانون الإشكالات هو هذا السلطة ظاهرهم هم الحق الذي يعرفوها أعلى من الملكية طب النتيجة بذلك مثلا الملكية الاعتبارية وملكية المعلومية طب المؤلف حق هذه فالنتيجة أن هذا تعريف بالأعام ولا ينفع يعني فالجلال ليس تعريفا للحق المعنى اللي احنا نقصد احنا أردنا أن نبحث عن الحق كاعتبار مغايرة مع الجواز واللزوم ومغايرة كما نقول يعني هو مغايرة مع هذا فهو سلطة مثلا تعريف بالسلطة سنتأمل أشوف أنه شنو مثلا ممكن مثلا يكون هذا تعريف السلطة خطوة من الملكية بس